إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية آب أغسطس، فسيجري التخطيط لإعادة فرض حظر في مجلس الأمن على إيران، مضيفا أن الدول الأوروبية تعتزم إبلاغ إيران بأنها لن تفرض عقوبات جديدة إذا طمأنت طهران المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. هذا وأكدت طهران أكثر من مرة رفضها آلية الزناد والتلويح بالعقوبات بخصوص برنامجها النووي. شنت مقاتلات إسرائيلية فجر اليوم سلسلة غارة على العاصمة دمشق ومناطق في درعا والقنيطرة والسويداء، ما أسفر عن مقتل العشرات من قوات الحكومة السورية. هذا فيما تجددت الاشتباكات العنيفة منذ فجر اليوم في السويداء، حيث قصفت القوات الحكومية مناطق داخل المدينة وأعلنت أن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت مواقعها بالرغم من إبرام هدنة مع وجهاء وأعيان المدينة. ارتكبت قوات الاحتلال صباح اليوم مجازر جديدة في قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 40 مدنيا بينهم نساء وأطفال جراء استهداف خيام النازحين ونقاط انتظار المساعدة الإنسانية جنوب ووسط القطاع. وقد استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في شارع الطين جنوب غرب خان يونس خلال انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية. وفي منطقة المواصي غرب خان يونس ارتقى عدد من الشهداء وسقط جرحى إثر استهداف طيران الاحتلال نقاط توزيع المساعدات. أكدت حركة حماس أن مجازر الاحتلال في قطاع غزة وارتقاء العشرة من المدنيين اليوم خصوصا في مخيم الشاطئ تمثل إمعانا وحشيا في حرب الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا. وقالت الحركة إن المجزرة المروعة بحق المجاوعين حول النقطة الأمريكية الإسرائيلية للتحكم بالمساعدات الإنسانية شمال رفح تؤكد من جديد وحشية هذه الآلية وأهدافها الإجرامية وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها. تساعدت حالة الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي إذ كشف بحث عسكري أن 12% من الجنود يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. وحسب البحث إن عدد المنتحرين منذ أكتوبر عام 2023 بلغ أكثر من 43 جنديا، ما يعكس أزمة نفسية متفاقمة تهدد البنية البشرية للجيش. دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى وقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني جراء انتهاكاته في قطاع غزة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التشكل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين يعني أهل مدين، بس هذول أهل مدين لماذا شموا بهذا الاسم؟ قسم من المؤرخين يقولون إنما شموا أهل مدين لأن ينتمون إلى مدين ابن إبراهيم جدهم، يعني مثل ما نقول إحنا في تعبيراتنا نقول هذول مضر وذول ربيعة، يعني بنو مضر وبنو ربيعة. فمدين يعني بنو مدين، مدين ابن إبراهيم الخليل جدهم، فشموا باسمه شموا مدين. العرب تحذف أحيانا للاختصار. المهم اللي يلفت النظر في التعبير: وإلى مدين أخاهم شعيبا. بالتأكيد احنا نعرف أهل مدين كفرة ونعرف أنهم ناس عاديين، وشعيب عليه السلام نبي. القرآن الكريم يعبر عن شعيب بأنه أخوهم: وإلى مدين أخاهم شعيبا. يعني أرسلنا، هذا يصير مفعول لفاعل محذوف أو لفعل محذوف، وإلى يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيب. طيب إيش معنى القرآن الكريم يعبر عن شعيب وهو نبي بأن أخو ذول العاديين الكفرة يسمي أخوهم؟ أخوهم بشيء؟ بأي شيء؟ يعني طبعا أخوهم بالدين لا، لأن ذول مو ما كانوا متدينين. أخوهم بأي شيء؟ ما أكو هنا وسيلة من الوسائل اللي نعتبرها وسيلة رابط بالأخوة غير المنشأ والخلقة، يعني أن ذول لآدم وهذا لآدم والناس كلهم لآدم، يعني الأخوة أخوة بالمنشأ والخلقة. زين شو نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن الإسلام لا يعترف بالرق أبدا، ما يمكن يعترف أن هذا عبد وهذا سيد، ما دام يجعل النبي نبي الله أخا لأهل مدين، وأهل مدين ناس عاديين وكفرة، ويجعل شعيب أخا لهم. إذن الدين ما يمكن يعترف بالرق بعدم المساواة، يعني قسم الناس إلى عبيد وأحرار أبدا. فسأبين لك شلون هالمعنى. أرغب شوي أعطيك لمحة من الحضارات اللي كانت معاصرة آنذاك للإسلام حتى نعرف شنو كان موقفها من تقسيم الناس وشنو موقف الإسلام. بطبيعة الحال الحضارات اللي كانت معاصرة للإسلام بالدرجة الأولى، الدرجة الأولى الحضارة الغربية ثم الحضارة الشرقية، حضارتين، وبعد ذلك تجي حضارة الهند، تجي حضارة الصين، تجي هالحضارات الأخرى. الحضارة الغربية قمة من يمثلها اليونانيين. خلي نشوف اليونانيين شنو موقفهم. أعتقد اللي عنده من عندكم جمهورية أفلاطون مطبوعة موجودة، كتاب يتداول ومترجم هذا الكتاب، جمهورية أفلاطون. أفلاطون في جمهوريته يقول إن من الخطأ الأكبر ومن أعظم عيوب الديمقراطية أن يجعل العبد مساويا لسيده ويجلس مع سيده. يقول هذا عيب من عيوب الديمقراطية، أن تجيب العبد تخليه قاعد يم سيده في مجلس واحد، والحال دول العبيد لهم مجلس خاص والسادة لهم مجلس خاص. على المفروض أن هذا منظر الفكر اليوناني، أفلاطون يعتبر قمة. زين أرسطو مثلا، أرسطو عنده كتاب السياسة، أرسطو يقول الرق أدخله الله عز وجل، الرق يقول أدخله الله عقاب على خطيئة، والعقاب على خطيئة من التمرد على إرادة الله أن نجي نلغي الرق، الرق لازم يبقى. وهي نظرية القديس أغسطين أيضا من رجال الكنيسة، بناء أن الرق عقوبة أدخلها الله إلى الأرض، فمن التمرد على إرادة الله أن نحرر العبيد. لمن يأشر؟ لابد مر عليك بالتفسير، أكو رواية، هذه الرواية تعتبر من الإسرائيليات. شنو هي الرواية اللي يستندون عليها واللي موجودة في كتب الإسرائيليين؟ الإسرائيليين دائما يأكدون على هالرواية، يقولون أن نوح عليه السلام لما صنع السفينة وأمره الله أن يركب بالسفينة ركب، وسلك في السفينة من كل زوجين اثنين، ثم أركب أهل بالسفينة. كان أولاد منه حام وشام ويافث. فيقول لما نام نوح عليه السلام اجت ريح عاتية شوية رفعت ثيابه فانكشفت سوءته، فحام قام يعاين سوءة أبوه ويضحك، وشام ويافث اجوا إلى أبوهم غطوه ونهروا أخوهم حام، قالوا له عيب أنك تضحك على سوءة أبيك. يقول انتبه نوح شاف اثنين من أولاده متألمين وواحد يضحك، سألهم الخبر شنو أخبروه، قالوا له اجت ريح فكشفت عنك الثوب، هذا ابنك قام ينظر إلى شوأتك ويضحك وإحنا نهرناه. فيقولون انفعل، وقال اللهم اجعل ولد هذا عبيدا لولد هذين، واستجاب الله دعاءه وصاروا أولاد حام عبيد لأولاد يافث وشام. طبعا هذه بدرجة، يعني هالرواية بدرجة من الهزال، يعني بدرجة من عدم القدرة، من عدم الصمود أمام النقد، أنها ما تسوى واحد يناقشها. أرجوك واحد يغلط، الله يجي يجعل أولاد اللي هم أمم بكاملها بلا ذنب يشويهم عبيد، شنو ذنبهم؟ ولا تجر واجرة وزر أخرى. المسؤولية يتحملها شخص مرتكبها، إذا واحد ارتكب له غلط هو يتحمل مسؤوليته، أولاده من بعده يتحملون مسؤولية. أكو دين سماوي يحمل أمة بكاملها مسؤولية أب لأن غلط ذاك الأب، ما ممكن، هذا ما يقبل، هذا اللون من الكلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. الرواية كلها متهافتة، فهاي الرواية يستند إلها القديس أغسطين، تستند إلها التوراة، ويقولون أن الرب العبودية هاي إجت بدعوة من السماء، نوح دعا الله والله استجاب دعاءه وخلى بعض الناس عبيد، فالله أدخل عقاب للرب. إحنا لما نريد نجي نلغي الرب ونحرر العبيد معناه نتمرد على إرادة الله. شايف شلون صورة يعني يرسموها؟ إذن الحضارة الغربية تعتقد بأن أغسطين يعتقد أنها دعوة السماء أو فعل السماء، الله عز وجل أدخل الرق عقاب فما نقدر نغيره. إفلاطون يعتبر من عيوب الديمقراطية أن نشاوي العبد بسيده بالمجلس. بعد أرسطو يقسم الآلة إلى قسمين، شوف هنا الحكاية بعد الألعن من هذني. أرسطو يقول هاي الآلة اللي نبني بيها الأشياء، يعني احنا عندنا الأشياء نبنيها بآلة للبناء، البناء يحتاج إلى آلة، يحتاج إلى جهاز مع البناء، ماعون توضع به مواد البناء، جهاز كهربائي مثلا أو جهاز يدوي فاس أو معول للبناء. زين، هذا أرسطو يقسم الآلة قسمين، قسم يسميها الآلة الصامتة اللي هي الحديد والخشب مثل المسحال للفلاح مثل الفاس للعامل، هاي الآلة الصامتة، والآلة الناطقة ياهو يسميها العامل. يقول هذا العامل يجب أن يبقى رق، نسترق إلى أن تقدر الآلة الصامتة تتحرك وحدها. إذا قام الفاس يشتغل وحده أو قامت المسحال يشتغل وحده، ذاك الوقت نستغني عن الآلة المتحركة ونحرر العبيد. معناه الله خلق الخلق ليكونوا أحرار وعبيد، ما يمكن، يعني الدنيا لازم تكون بها أحرار وبها عبيد. شوف هذه الحضارات المعاصرة، أي وين بالغرب؟ بالشرق تلقى عينا لما تجي إلى الحضارات الشرقية تقسم الناس إلى مخلوقين من الحديد وهم العمال، ومخلوقين من الذهب وهم طبقة خاصة. زين، وبعض طبقات أخرى في تقسيمات أخرى عندها، حتى تحرم بعض الطبقات من حق التعليم. أما الحضارة الهندية فتعتبر قسم مخلوقين، نعم، من فم الإله الكبير، وقسم مخلوقين من إيده، وقسم مخلوقين من رجله، وقسم طبقة منبوذة. على أي حال تفاصيل متعددة بالنسبة للحضارات اللي كانت سائدة، اللي تعتبر الرق أمر طبيعي، تعتبر مسألة الرق أمر طبيعي. هاي نقطة. النقطة الثانية، أكو الرق بفعل الفاعل. الرق بفعل الفاعل شنو هذه؟ أنت دائما لما تقرأ القرآن الكريم تمر عليك الآية الكريمة بسورة يوسف، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. بالمن تأشر هاي الآية؟ تأشر إلى أن التاج، تاج الملك الذي وضع في رحل بنيامين، لما أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أكو شرقة، قالوا اللي تلقون السرقة برحلة هو جزاء. أي لمن تشير؟ تشير إلى شريعة يعقوب. شريعة يعقوب عليه السلام كانت تنص على أن اللي يسرق شيء، إذا واحد سرق له شيء بدل السرقة يصير عبد، إذا للموت السرقة عنده يسترق يتحول إلى عبد، إذا باقها يتحول إلى عبد يسترق. فكل سارق كان يسترق، وإذا استرق وصار عبد أصبح بصورة مشروعة، يبقى عبد هو ذريته. هذا واحد. واحد لا يقتل، القاتل كان يسترق في الحضارات السابقة اللي سبقت الإسلام. إذا واحد قتل يجيبوا جعلوه عبد، يسترقونه عوض القتل. عشان ما يفرقون أن القتل خطأ لو عمد، المهم قتل، لما قتل يسترق يصبح عبد. اثنين، اللي عند عليه دين وما يقدر يرجع دينه، يعني أنا استدانيت لي مبلغ كذا، هذا المبلغ ما أقدر أرجعه، إذا ما أقدر أرجعه أسترق أجعل عبد. وهاي المادة ظلت عايشة حتى بالجاهلية قبل مجيء الإسلام، إجا الإسلام وهي موجودة يعمل بها بالجزيرة العربية. إذا واحد عجز عن وفاء الدين يسترقوه هو عبد، يتحول إلى عبد. اتأملت إذن الرق مو إجا الإسلام سواه، إجا الإسلام لقى الرق شائع في كل الحضارات. بعض الحضارات تعتبر دين، بعض الحضارات تعتبر فطرة، بعض الحضارات تعتبر وسيلة من وسائل الجزاء، مختلف الوسائل. إجا الإسلام لقى الرق منتشر على هالهيئة. فما يقال أن الإسلام يقر العبودية. يجون دول الكتاب الأوروبيين دائما يحملون على الإسلام ويقولون هذا إسلامكم اللي يقولون عنه بأنه جاي يحرر الناس، هذا بالعكس إجا وأقر الرب، أقر العبودية. أبدا ما أقرها الإسلام، إنما إجا عالجها علاج، علاج بسيط، علاج هادئ، يعني ما عالجها بعنف. يعني احنا ما ننتظر من الاسلام يجي رأسا يلغي للرق، اذا الغاز الرق راح يحدث هزة كبيرة بالمجتمع، لان المجتمع كان قائم على نظام الرق. بدليل شنو؟ بدليل ان القرآن الكريم يجعل نبيا من انبياء الله، يجعل اخ الى اهل مدين، والى مدين اخاهم شعيبا. يعني يريد يجي يقول الناس كلهم في أصل المنشأ والخلق سواء، لا فضل لأحد على أحد، ماكو واحد عابد وماكو واحد سيد. وخلي أروي لك حادثة ينص عليها الشيخ الكليني في الكافي. الحادثة يقول جلس أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام يوزع العطاء، قاعد ببيت المال جاي يوزع بالعطاء، دخل عليه رجل من الأنصار شال عطاء الطاهية الدنانير أعطاها لرجل أنصاري. بالأثناء دخل عبد أسود أيضا دفع للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه 3 دنانير. التفت لهذا الأنصاري قال له يا أمير المؤمنين هذا عبدي، بالأمس أعتقته، أنا كان عبد عندي، أنا اعتقت قبل يومين جن، أتجعله مساويا لي؟ أنت تجعله أنا وهذا على حد سواء؟ تعطي ثلاث دنانير كما تنطيني أنا عطاي ثلاث دنانير؟ التفت للإمام قال له اسمع، إني نظرت في كتاب الله فلم أجد لأولاد إسحاق على أولاد إسماعيل أو لأولاد إسماعيل على أولاد إسحاق، وفي بعض الروايات بلفظ آخر تذكر هالرواية، نعم لم أجد لهؤلاء على هؤلاء فضلا، وأنا شايف رواية لم أجد لأولاد شام على أولاد حام فضل. ثم قرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم التفت قال له اسمع، إن الله إن آدم ما ولد حرا وعبدا وإنما ولد الناس بأجمعهم أحرارا. التفت لهذا التعبير الأخير، هاي العبارة ينقلها الشيخ الكليني في الكافي، يقول له آدم ما ولد عبدا وحرا، ما واحد ينولد عبد ولا واحد ينولد حر، الناس كلهم يولدون أحرار. هاي مسألة عبودية وحرية تيجي بظرف طارئ، الظرف الطارئ شنو اللي يعترف به الإسلام؟ الظرف الطارئ هو الحرب المشروعة بين المسلمين وبين المشركين. إذا صارت حرب وقفت جيشان وجابوا جماعة أسارة يشترقون بالأسر أيام قلائل ويحرموا، يجي الإسلام يحررهم بمختلف الوسائل. فالمسألة إذن ما جاء الإسلام ليستعبد الناس، يعني الحقيقة نظرية العبودية مو الإسلام أقرها حتى يقولون أن الإسلام يقر هذا الوضع، وضع أن الناس صنفان عبيد وأحرار، هذا ما موجود. تدري هاي شقد لعبت دور مهم هاي النظرية، شقد حركتها هي جثة إسرائيل خصوصا في إفريقيا، يومية هيج دول العبيد، بتقولهم دول المسلمين أناس يعتبروكم مثل الحيوانات، يبيعوكم ويشتروكم. تتصور إفلاطون هذا أستاذ الأوروبيين منظر الأوروبيين، إفلاطون يقول من ألعن عيوب الديمقراطية أن تجعل عبدك يقعد وياك في مجلس واحد، بينما الإسلام يرفع عقيرته ليقول ها خولكم إخوتكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، دول إخوتكم أكو ظرف طارئ جعلهم عبيد إلكم. مو بس هاي، إجا النبي خطى خطوة هائلة في هذا الميدان، خطى مسألة الزواج، مسألة الزواج مسألة حساسة، شال بنت عبد المطلب سيد البطحاء زوجها إلى عابد، نعم أي نعم زوجها إلى عبد زيد ابن حارثة عبد كان، لكن في الأمر أنه حرر، وهي تصور شكد عند العرب تعتبر عار كبير، وحتى اللي حكموا بعد ذلك باسم الإسلام إذا واحد يوم من الأيام أكو في عرقة أصل عبودية يعتبروه عار بي وبعقبة. فجاء الإسلام خطى الخطوة الهائلة فزوج من الموالي وتزوج النبي جواري وإماء، كل ذلك لسحق هذه العادة ولإشعار الناس بأنهم سواء في أصل المنشأ والخلقة. نعود للآية، الآية تقول وإلى مدين أخاهم شعيبا، ثم انتقلت الآية قالت قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقولون المفسرين اكو قاعدة، القاعدة يقولون إذا الحكم يترتب على وصف معناه الوصف علة. أوضح لك شنو، شعيب يأمر قومه بأن يعبدوا الله، الأمر بالعبادة هذا حكم، يقولهم اعبدوا الله، شنو السبب؟ لأن ما أكو إله غيره، يعني إنما استحق العبودية لأنه إله، يعني علة عبودية الله لأنه إله، إذا أرد أقرب لك إياها بتعبير بسيط، أرد أقول أن ماكو واحد يستحق أن يعبد وهو ما يتصف بصفة الألوهية. صفة الألوهية شنو هي؟ الخلق والرزق. يعني أنا لما أعبد لي واحد غير أعبد واحد يتميز عني بشيء، إذا ما يتميز عني بشيء ليش أجي أجعل نفسي عبد إلى؟ لماذا أعبده؟ العبادة والخضوع إلى إذا كان لا يتميز عني بشيء، يعني أنا لا أعبد الله لأن الله يقدر على إحيائي، يقدر على إماتتي. إذا ما يقدر على إحيائي وعلى إماتتي شنو وجه عبوديتي؟ ليش أنا أجي أعبده؟ بأي سبب؟ أنا إنما أعبده لأنه يقوى على دفع الضر عني ويقوى على جلب الخير إلي. المستحق للعبادة هو الخالق الرازق. إذا ما عنده قدرة على الخلق وما عنده قدرة على الرزق لا يستحق العبودية. إنما يستحق العبودية ياهو، يستحق العبودية العزيز الذي لا يذل. أما أجي أنا أعبد لواحد مثلي يذل، يلوح الذل، تلقى واحد مثلا يذل بحياته، شنو اللي يذل الإنسان؟ أول شيء وأبسط شيء يذل الإنسان يذل الفقر. تتأمل الفقير هذا بالواقع إذا مر بدور الفقر يصبح ذليل. الفقر يذل الإنسان، يخليه ذليل جدا، يعني يموت عنده مبادراته، يموت عنده إبداعه. شلون يعني؟ قال أروي لك حادثة. أكو عبد الحميد الكاتب. عبد الحميد الكاتب كان شخصية كبيرة في أيام الأمويين، يتولى وزارة ويتولى الدواوين والرسائل. عبد الحميد الكاتب من بعد ذلك دخل على المنصور، يعني من بعد ما دالت دولة الأمويين ومن بعد ما تبددوا وانتهى أمرهم دخل عليه. طبعا دخل هذا كان عنده أموال وراحت أمواله، وكان عنده جاه وراح جاهه، فدخل يشعر بذلة. يعني من بعد ما أنطوا العباسيين أمان لأتباع الأمويين شمله الأمان، دخل. لما دخل شال المنصور راسه إليه، قال أنت منو؟ قال أنا عبد الحميد. قال أنت عبد الحميد الكاتب؟ قال إيه. قال قبح الله من أعطاك رشنه بيدك. قلت شنو قيمتك حتى كانوا دولة مطين الزمان بيدك انت تقود الدولة؟ انت منو؟ تفت له قال له اصلح الله الخليفة، انك نظرت الي والامر عني مجبر، فلو نظرت الي والامر علي مقبل لاستعظمت ما استحقرته مني. قال له انت ما من حقك الان تحكم علي، لان انت جاي تشوفني من بعد ما تغيرت الامور، شفتني وانا فقير، شفتني وانا ما عندي سلطة والفقير ذليل. انت لو شايفني ايام غناي وايام عشتي كان هالشي الان اللي تستحقر من عندي، نعم كان استعظمته. صدق وجه، يعني انت الان شوف، خلي يدخل واحد غني ويدخل واحد فقير، خلي اثنينهم يشوون عمل واحد، العمل اللي يسويه الفقير يحتقر، لكن العمل اللي يسويه الغني لا يحترم ابدا، كان الاموال تستر على عيبه، تجعله محترم في نظر الناس والشكل. بينما الفقير لا، الناس تستكبر عيبه وتستكبر ما يصدر منه. هاي النظره اللي نسميها نظره ذاتيه غير موضوعيه. النظره الموضوعيه لا، لازم تعامل الناس على حد سواء. فاول شيء يذل للانسان شنو؟ يذل الفقر. الفقير نعم ذليل، وما اكو واحد بالنسبة الى الله هو مو فقير. اي واحد تتصوره مو فقير بالنسبة الى الله؟ من اللي تتصوره غني بالنسبة الى الله؟ ابدا. كل غني بالدنيا لا بد وان يترك غناه ويذهب عاريا كما دخل الى هذه الحياة. شايف؟ واحد يقول ودوني، يقول أهلي ودوني إلى ذي الكلاع الحميري. ذي الكلاع كان يحكم الشام، أرسلوني يقول أهلي إلى في أيام الجاهلية قبل أن يجي الإسلام. بيقول لي جيت لي وقفت على باب بيت سنة كاملة انتظر الاذن، انتظر يعطوني اذن، ما حصلت اذن. بيقول لما ما حصلت اذن ظليت واقف على الباب يومي اروح واغدو اقف على الباب. فديوم يقول اخرج رأسه من الكوة، اكو شباك، طلع راسه من الشباك، بمجرد ان نظر اليه الناس خروا له ساجدين. وراحت ايام ما حصلت، رجعت الاهلي، راحت ايام وليالي. يقول دخلت الى الشام فوجدت ذا الكلاع راكبا على دابة. هذا اجى الاسلام جرده من امتيازاته، صار شخص عادي. لقيت راكب على دابة وقد شمط خلفه قطعة من الخبز واللحم يأكل منها، وسمعت يقرأ هالأبيات يقول تعش الدنيا إذا كانت كذا، أنا منها في بلاء وأذى، إن يطب عيش امرئ في صبحها جرعته ممشيا كأس الردى. ولقد كنت إلى ما قيل من أنعم العالم عيشا قيل ذا. يقول أنا ذاك اللي كنت بذاك من العلو الآن هكذا أرى أمام الناس. فالفقر الواقعي ذل للإنسان، وما تجد أحد لا يمكن أن يتحول إلى فقير، كل غني سينتهي إلى الفقر إما بالحياة أو بعد الموت. بالحياة إذا قدر إلى ما يصير فقير، أفرض الواحد يظل غني إلى أن يموت، لكنه سينتهي الى الفقر. كيف ينتهي الى الفقر؟ رأسا هذا بس يصير مرض الموت، خلص ملكيته راحت من عنده، سلبت الثروة منه، اصبحت ملكيته متزلزلة، ما يلحق يتصرف الا بالذل بس. زين، هذا رأسا الثروة اللي كانت عنده يخلعها، العلاقة بينه وبين المالية انقسمت، اصبح ما يملك، وذهب الى ربه عاريا فقيرا. كما دخل الى الحياة عاريا فقيرا خرج منها عاريا فقيرا. زين، هذا اللي يذل بالدرجة الاولى الفقر، بعد يذل المرض، يذل الكبر. نبه لي، يعني الحقيقة اذا الله عز وجل يريد ينعم على واحد نعمة يطلع وهو متمتع باعضائه. انت تقرأ بالدعاء قد تمر عليك فقرات ما ملتفت إليها، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. شنو معناه؟ يعني يقول لي لا تخليني أنا أعمر بالحياة إلى أن يوصل إلى درجة أفقد بصري أو أفقد سمعي. فإذا فقدت بصري صار في الحياة ظلام في ظلام، فإذا فقدت بصري صار في الحياة ظلام في ظلام، وإذا فقدت سمعي صار عندي سوء ظن، كل ما أشوف اثنين يحشون بنا يحشون علي. زين، وصار في نفس الوقت لا أقوى على الكلام. تصور هالصورة هاي اللي يرسمها الأفوه اليودي، الأفوه اليودي عنده صورة رائعة، بيقول إذا ما المرء صم فلم يكلم. بيقول إذا أصبح سمع ثقيل بعد ما حد يخرج يحاكي، منو يخرج يصيح؟ ما يبعدون يمه ويسكتون، هو ساكن ومساكين. إذا ما المرء صم فلم يكلم وأودى سمعه إلا ندايا، وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحتئش العضايا. يقول إذا صار عليه المساء هو ثقيل السمع، أولاده بعد ما نقولهم يقعدون يمه، يروحون يدورون مجال السمر، يخلون يمه أطفالهم الصغار يتسلى بهم، يداعب بني بنيه بالعشي، وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحترش العضايا، فلا ذاق النعيم ولا شفاء ولا يشقى من المرض الشفايا. اذا وصل الى هالمرحلة يقول خلاص تحول الى، انا اقول لك السعيد اللي يحط خده شوية على تربة صالحة، السعيد اللي يحط خده شوية على تربة طاهرة. اتأمل واحد قد الله عز وجل رزقه ان يكون في تربة من هالتربة الطاهرة، يكون عند تراب النبي مثلا، عند تراب الامتداد للنبي، تراب أئمة أهل البيت. يقول شاعر من الشعراء المعاصرين يوصف الوادي، وادي الغريب، هذا اللي ضم عشرات الآلاف أو مئات الآلاف عبر السنين، يقول يخاطب هذا الوادي: أيا تربة الوادي، على أيمن الحما سلام على رمل الحما وشعابه، على منزل حط الأحبة رحلهم به وأناخ الخد فوق ترابه. الحقيقة سعادها ذولا تراءى لهم النور وتراءى لهم الخير بجنب هذا الرجل، ورزقهم الله هذه التربة فناموا إلى جانب علي عليه السلام. على منزل حط الأحبة رحلهم به وأراحوا الخد فوق ترابه، وعهدي بأن القبر صمت ووحشة، فلا منشد أو سامع لخطابه، ورمل علي بالغري طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه، وعند علي للنزيل حماية ورفد وحوض مسرع بشرابه. الواقع أن كل خد من الخدود لا بد له أن ينتهي لأن يوضع على التراب، كل خد عزيز يذل بأن يوضع على التراب، بس الناجي الوحيد من هذه بأجمعها هو الله تبارك وتعالى. شايف؟ إذن ماكو حاجة يستحق العبودية إلا الله. اللي يسمي نفسه ملك يضع خده على التراب، الجبار يضع خده على التراب، المتغبرش إما أن يذله الموت أو الكبر أو الفقر، كل كيان معرض للذل. للذل. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أما لي ما أكو أحد إلا وله ولي من الذل إلا الله عز وجل، إله العزة. إذن اللي يستحق العبودية ياهو هو الله الذي لا يذل، الذي لا يفتقر، الذي لا يموت، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا الوحيد المستحق للعبادة. نبه الآن للأسلوب التربوي اللي سلك شعيب في مخاطبته لقومه، قال يا قوم اعبدوا الله، يعني تجردوا عن باقي العبوديات، ليكون الواحد من عندكم تاخذ العبوديات الاخرى. واحنا مع الاسف موزعين في هالعبوديات، يعني ما تلقى واحد من عندنا هو مو عبد بشكل من الاشكال ابدا، وحق ابيك، يعني كل واحد اذا ترجع الى عبد، واحد عبد للماده تستعبده الماده، واحد عبد للغرائز تستعبده الغرائز، واحد عبد لانانيته، واحد عبد للاعتبارات الاجتماعية، تلقى كل واحد من عندنا صاير لعبد لجهة من الجهات، قليل من عندنا متجرد لعبودية الله. نعم قليل، بل أقل القليل ها، عندنا من يتجرد لعبودية الله، قد تلقاه يتجرد. زين، إذن الواقع كل واحد من عندنا جر لون من ألوان العبودية، يعبد الطمع، يعبد المنزلة، يعبد الرغبات المؤقتة، يعبد الأهداف الاجتماعية، قليل من عندنا يتجرد لعبودية الله. عبودية الله عز وجل إذا احتلت قلب الإنسان حررت الإنسان من كل أقسام العبودية. ليش؟ لأن الله عز وجل إذا احتل قلبا لا يترك مجالا لغيره في ذلك القلب. لكن مع الأسف تلقى الله يعيش على ألسنة الناس ما يعيش على أعمال الناس. يعني الواحد قبل أن يحكي الحكاية يفكر هاي الحكاية صدق ترضي الله أو ما ترضي. أنا أفرض أرضي بها جهة معينة، إذا أرضيت جهة معينة يعني جعلت لله شريكا، يعني خليت أكو أمر ونهي مع أمر الله ونهيه يدخلاني إلى قلبي معا. فشعيب يقولوا اعبدوا الله، لا يكون تاخذكم العبوديات الباقية، ما لكم من إله غيره، ترى ذول الآلهة اللي تصوروهم آلهة كلهم راح يتلاشون بالحياة، الشخصية اللي تعبدوها راح تصير تراب، الملوكية اللي تعبدوها راح تتحول تنتهي إلى يباب إلى خراب، ما شيء يبقى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بس على الوحيد الباقي. ما لكم من إله غيره. ثم انتقلت الآية نهتهم عن من؟ قال لا تنقصوا المكيال والميزان. شنو لا تنقصوا المكيال والميزان؟ يقولون المؤرخين دول قوم شعيب أهل مدين كانوا إذا باعوا يبيعون بمكيال ناقص، وإذا اشتروا يشترون بمكيال وافي. يعني كانوا يسرقون قوت الناس، يسرقون قوت الفقير. هذا اللون من السرقة من أقبح أنواع السرقة، لأن هاي السرقة توصل إلى رغيف الفقير، هذا اللي يشتري قوته يوم بيومه. إذا سرقه بالميزان، فستصور أنت إذا لحقك واحد بطلب يدوخك، لكن إذا لحقوك آلاف من الناس كل واحد يطالبك برغيفة، هذول اللي يعتقدون بمعاد ويعتقدون برب يتصورون فضاعك وهول هذا العمل. أن الذي يسرق رغيف الناس أو قوت الناس من أفواههم هذا إلى موقف غدا بين يدي الله شديد. وترى مو بس هذا العقاب وحده، لا يعني قد واحد يقول لي مثلا هو هذا العقاب وحده، يعني أن هذا من يموت الله عز وجل يعاقبه والناس يطافون وراه كل من يقول له بقتني. لا مو بس هاي، لا هذا العقاب الأخروي، العقاب الدنيوي غير هذا. العقاب الدنيوي دخل النبي إلى المدينة لقى واحد اسمه أبو جهينة. أبو جهينة عنده صاعين، صاع كبير وصاع صغير، إذا اشترى يشتري بالكبير وإذا باع يبيع بالصغير، يسرق الناس. نبينا فاق طلع من المدينة، عزر الدبى وطلع نفا من المدينة، نبهي نفا أخرج نهائيا، قال له أنت عنصر ما تبقى في هذا المكان، أوديك إلى مكان لا تبيع ولا تشتري، أعاقبك بنفس العقاب بنفس الشيء اللي كنت ترجوه. شو التفت له العقاب من نوع العمل يكون. أنت ملاحظ أن الله عز وجل اللي يشرق يأمر بقطع يده، ليش؟ لأن هذا الإيد اللي تجيب له نفع يقول له خلا أقطعها إليك، لأن هاي عضو أشل، خلا أوخرها طهر المجتمع منها. هذا يقول له أنت خائن، انت تمد ايدك الى قوت الناس، انت تعتبر نشاز بالمجتمع، يجب ان تنفى تظل وحدك بدون مجتمع حتى لا تسرق احد. يكفيك عذاب الضمير وعذاب الوحدة ومن ورائك عذاب الله. هذا اللون. وبعدين الفت نظرك، ترى التعزيرات احنا عندنا بالقانون الجنائي الاسلامي العقوبة نقسمها قسمين، قسم نسميها حد وقسم نسميها تعزيرات. الحد الله عز وجل ناص عليه، السارق تنقطع ايده، لان القاتل يقتل، الزاني اذا محصن يرجم واذا غير محصن يجلد. لكن اكو عقوبات ما الها تحديد بالشريعة، هاي نسميها تعزير. هاي لمن تترك؟ تترك للنبي للامام، هو يعرف تكليف بيها. يعني قد يطلب بها عقاب شديد وقد يطلب بها عقاب مخفف، هو وحده يقدر الحالة، يترك إلى يطيب دين صلاحية، يعرف شلون هذا يؤدب، بأي طريقة يؤدب يؤدبه. هاي العقوبة هنا عقوبة ترفيف الميزان موكولة إلى نظر الإمام. الإمام هو اللي يعاقبك، يطلعه ينفيه، يحرمه من العمل، يحرمه من ممارسة بعض الحقوق. على كل حال يطيفه لون من العقاب حتما. وهذا العقاب الدنيوي. أما العقاب عند الله عز وجل، العقاب عند الله هو المسؤولية أمام غرماء. الله عز وجل أمرنا إحنا أن نشبع الفم الجائع. وشلون نشبع الفم الجائع؟ كن ننطي من طعامنا الجيد. الإمام زي العابدين برمضان يوم من الأيام وقت الإفطار اشتهى عنب، قالوا مشتروا لي عنب، العنب استوى واقع، جابوا له عنب خلوا له اياه على المائدة، يريد ياكل منه حبة او حبتين، واذا بسائل على باب الدار يصيح يا آل محمد اعطوني مما اعطاكم الله. امر الامام الجارية قالها احملي له افطاري، شيل الفطور كله وديه اياه. قلت سيدي انت اشتهيت العنب، خلي العنب لك ونقدر نعوضك عن الفطور بخبزة. قالها اللي اقول لي تسويه، شيل العنب كله والفطور والثاني. راح في اليوم الثاني افطر على قطعه من الخبز من بعد ما اعطى هذا للشايب. في اليوم الثاني وضعوا له افطاره، هم اشتهي عنب جابوا له عنب، تكررت المساله. ثلاثة أيام في اليوم الثالث الجارية ودت أشترك من هذا اللي طفي يا الشاهد ورجعت العنب للإمام. قال أما الآن فنعم تناول منا حبة أو حبتين. ثم قرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال الحمد لله اللي رزقنا هذا الطعام وهو هني ما واحد لنفش فيه. الله يأمرنا إذن أن نطعم الفم الجائع من خيرة ما نأكل ما نشتهي مما نحب. احنا نجي بالعكس نشرق الرغيف من فم الجائع نبخش المكيال والميزان. زين التفت الآية التفتت إلى عنصر نفسي. شو تقول إني أراكم بخير لا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. شنو إني أراكم بخير؟ يقولون المؤرخين كانت أسعارهم رخيصة السعر كان عندهم رخيص وفي نفس الوقت الخيرات والأرزاق مالية الأسواق. فيقولهم شعيب عليه من الشرقة أنتوا الخير تارس السوق عندكم وأرزاقكم كثيرة وأسعاركم رخيصة. لكن مع الأسف نفوسهم مريضة. أنت تلقى واحد غني غني من وجهة مادية لكن فقير من وجهة نفسية جائع من وجهة نفسية. مخازنه ملأة بالطعام ولكن روحه جائعة خالية من الطعام ما بها غنى. والغنى غنى النفس والفقر فقر النفس. نبه لي بالواقع إذا ترجع للغنى تلقى الغنى غنى النفس والفقر فقر النفس. أكو ناس عند الدنيا مملوءة ذهب ولكن يحمي النفس غاية في الفقر. واحد تلقاه عند رغيف ولكن نفسه أغنى من نفوس الملوك من نفوس الأباطرة. وإذا أحب الله عبدا رزقه الغنى في النفس. وأنا أكد لك النفس غير الغنية لو ملأت لها الدنيا ستبقى جائعة ستبقى محتاجة ستبقى تذل طامعة. إذن الله عز وجل يأشر إلى الظاهرة النفسية عند بعض الناس إني أراكم بخير. يقولهم شعيب أنتوا أغنياء عليهم يمدون أيديكم إلى أقوات الفقراء. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. شنو العذاب اليوم المحيط؟ به ثلاث آراء. الرأي الأول يقولون اليوم المحيط يوم الآخرة أن الله عز وجل غدا يعذبهم على نقصهم للمكيال والميزان. وإنما عبر عنه محيط لأن ما عندهم مجال للهرب. إذا يقدرون بالدنيا يهربون بالآخرة ما يقدرون يهربون. من أين يخرجون؟ من قبضة الله. السماوات والأرض في قبضته. هذا رأي. الرأي الثاني لا عذاب يوم محيط بالدنيا عذاب الاستئصال. شلون يعني عذاب الاستئصال؟ يعني يسلط مثل ما ينهب بعضهم بعضا يسلط عليهم أن يقتل بعضهم بعضا. أنت شايف الدنيا الآن شلون صايرة؟ لو مش شايف نحن نعيش قرن الحضارات اللي نسميه عصر الصواريخ. لكن وأبيك المجتمع دي يتحول إلى ذئاب. يعني يتأمل يتعامل بالظفر والنار يتعامل بالبارود ما يتعامل بالعقل. يقتل بعضهم بعضا. مجتمع سلب الله منه الإدراك والرحمة والإنسانية. عذاب استئصال عذاب يقتل بعضهم بعضا يعتدي بعضهم على بعض. والمفسرين يقولون أن المقصود بعذاب اليوم المحيط عذاب الاستئصال بالدنيا. اثنين الرأي الثالث لا عذاب اليوم المحيط يقولون القحط والغلاء. القحط والغلاء لأن الرواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله ما نقص قوم المكيال والميزان إلا وأصابهم الله بالقحط وبالغلاء. يفقد النقد قيمته تصبح قيمة النقد الشرائية قيمة رمزية. شقد يحصل الإنسان على الثمن؟ الثمن عنده ما يسد حاجاته. الأجور اللي عنده ما تسد حاجاته لأن النقد فاقد قيمته في تضخم فاقد قيمته. أكو قحط السلعة قليلة حتى لو كثر النقد النقد يفقد قيمته. الظاهرة الاقتصادية هاي إذا فقد النقد قيمته وصار الغلاء تحول بعضهم إلى أكل بعض، يعني من حيث أراد أن يشبع سيجوع. كل ذلك ليش؟ لأن الله عز وجل أمرنا أن نشبع الأفواه الجائعة. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، مو تجي تجور على الخلق تشرق منهم رغيفهم أو تشرق منهم لقمتهم. هذا الحلق اللي تنتظر أنت، اللي السماء تريد منك أن تشبعه إذا كان جائع، أنت تجي تشرق منه قوته، الله تبارك وتعالى سوف يعاقبك على هذا. لأن ما من شك أن إيصال الرغيف إلى فم الجائع هو عبادة من أعظم أنواع العبادة. أنت تعرف أن مبرر من مبررات الجهاد أموال المسلمين إذا تعرضت إلى السرقة أو إلى الاعتداء، نبه لي، يعني لما يقوم التفت يقوم شاعر من الشعراء يقوم إلى معاوية في أيامه يقول له أنت جاي تحش ولاتك سووا بينا، أنت عندك ولاد، ذول الولاد اللي عندك على البلدان نهبونا. يقول له معاوية إننا بشر فأشجع فلسنا بالجبال ولا الحديد، أكلتم أرضنا وجردتموها فهل من قائم أو من حصيد، أتطمع بالبقاء إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود، فهبنا أمة ذهبت ضياعا يزيد أميرها وأبو يزيد. نبهلي، هذا يقول له أنتوا أجعتمونا. والفم الجائع لا يسكت، الفم الجائع لا يهدأ. ولذلك رحم الله أبا ذر يقول عجبت لمن يدخل إلى بيته فلا يجد رغيفا لا يأكله، يأكله لم لا يخرج شاهرا شيئا. وأنا أأكد لك كثير من المؤرخين حاولوا أن يفرغون واقعة الطف من محتواها، رادوا يصورون لحسين إنما نهم على قضية شخصية، صور كذا محاولة لئيمة، وحاول لئيمة يقول لك أن الحسين كانت مشكلة بينه وبين يزيد على قضية أرينب بنت إسحاق، وعلى حساب أرينب بنت إسحاق هاي ولدت عداوة وطلع الحسين قاتل يزيد. أبدا، مهم هذا لا من قريب ولا من بعيد. المسألة شنو؟ المسألة أن دماء الناس سفكت، أرزاقها نهبت، أموالها أخذت، انتهى الأمر إلى هذا اللون من الاعتداء. طلع الحسين يدافع عن الجمهور المسلم اللي اعتدي على كرامته وعلى مقدساته، من أجله أراق الدماء الطاهرة. وإلا الحسين في وصيته كتب هالمعنى عندما أنطى وصيته إلى أخيه محمد بن الحنفية، كتب له بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما أوصى به الحسين ابن علي ابن أبي طالب أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور، إلى أن يقول وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأن أسير فيهم بشيرة الحق، فمن قبلني بالحق فالله أولى بقبول الحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ختمها للوصية وانطاها لمحمد وودع أخوه محمد وخرج. شوف المؤرخين يقولون لما طلع الحسين لحظة والدمعة في عيني محمد، لحظة وداع لحظة مؤثرة، وطلع الحسين ذهب وظل ينتظر عودته إلى أن سمع الضجيج بالمدينة. مريض كان محمد ما يشعر، تمر عليه ساعات يغمى عليه لا يشعر بما حوله. قالهم ما لي أرى المدينة تضج بأهلها، ما حبوا يفاجئوا ويقولوا له أن الخبر إجا بقتل الحسين وأن الشبايا رجعوا. قالوا له أخوك راجع وابن عمه مسلم مقتول والناس طالعين يعزوه بابن عمه. قال إذا مال ابن والدي لا يأتي إلي، ليش ما يجي إلي وهو يدري أنا مريض ما أقدر أستقبله. قالوا الازدحام عليه والناس ما يتركوا له مجال. قال إذا أنا أذهب إليه، أشرجوا لي جوادي. أشرجوا له جواده، نشروا عليه حلة عن الشمس، أراد أن يقوم سقط على الأرض، نهض ثانيا وقع، بالثالثة صحى ما والله إن فيها لمصائب ليعقوب، أما والله إن فيها لمصائب ليعقوب. توسط المدينة وأخته في مدخل المدينة، قد أمسكت بعبادة باب المدينة وهي تقول: مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحشرات والأحزان جينا خرجنا منك بلالينا جمرا، رجعنا لا رجال ولا بنينا، دخلت ومن حولها يتام الحسين لما وقع بصرها على محمد انفجرت باكية، لما نظر إليها وإلى ما بها من الألم صاح فعلتها بنو مية، ثم سقط على الأرض مغمى عليها. أقبل الرجل إلى الإمام السجاد، قال: بادر إلى عمك قبل أن يموت. أقبل إليه، أخذ رأسه وتركه في حجره، نوحه بدموع عينيه، فتح عينيه، قال: من علي هذا؟ قال: بلى. قال: بني علي أين أبوك؟ قال: يا أم يا أم لا تسأل، لقد أتيتك يتيما، كانت بدور تزهر عليك والشاغرة بالبيت معيك، يا دار ناغين وناغيك بالمشكة
اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. عراقجي يلتقي نظيره الصيني ويشيد بموقف بكين في إدانة العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران. الاحتلال يشن غارة جديدة على دمشق ويقصف مقرات القوات السورية تزامنا مع تجدد الاشتباكات المحلية في السويداء. استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة وتصاعد حالة الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي. أهلاً أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الذي يزور الصين على رأس وفد رسمي لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون